بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر حملة العرش وعظم خلقهم. قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن زهير النيسابوري وعبد الله بن العباس الطيارسي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنني أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام أو قال 50 عاما. قال حدثنا عبد الغفار بن أحمد الحمصي قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن الأحوص بن حكيم عن عشار بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: ما جمعكم؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته. فقال: ألا أخبركم ببعض عظمته؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقتا قدماه في الأرض السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح قال حدثني أبو قبيل أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: حملة العرش ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة 500 عام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا حسان معطية رحمه الله تعالى قال: إن حملة العرش 8 أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة، رؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثال طولهم عليها العرش. قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا جرير بن عطاء بن السائب عن ميسرة عن زادان رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال: أرجلهم في الدخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا رواد يعني ابن علي بن الجراح عن الأوزاعي عن هارون بن رياب قال حمل عن هارون بن رياب قال: حملة العرش 8 يتجاوبون بصوت حزين رحيم يقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على علمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال حدثي قال جدي رحمه الله تعالى: خبرت عن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أن مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة بالعرش، وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس لا يوصف عظما، والأقدام راسية في أسفل السافلين، وحول العرش 70,000 صف من الملائكة، صف خلف صف خلف صف قيام، ومن وراء هؤلاء 100,000 صف من الملائكة، ما بين جناحي الملك مسيرة 300 عام، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 400 عام، وما بين كتفي أحدهم مسيرة 500 عام، وما بين ثديي أحدهم مسيرة 500 عام، ومن قدمه إلى كعبه مسيرة 500 عام، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة 500 عام، وما بين ركبته إلى أصل فخذيه مسيرة 500 عام، مسيرة 50 و200 عام، وما بين فخذيه إلى أضلاع جنبيه مسيرة 300 عام، وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة 200 عام، وما بين كفه إلى مرفقه مسيرة 200 عام، وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة 300 عام، وكفاه لو أذن له أن يقبض بأحدهما على جبال الأرض كلها لفعل، وبالأخرى على أرض الدنيا كلها لفعل. وإن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة 200,000 سنة و17,000 سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة 7,000 سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة 7,000 سنة، ولهم وجوه وعيون لا يعلم عدتها إلا الله، فإلا الله تبارك وتعالى. فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله تبارك وتعالى، فدفنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستووا قياما على أرجلهم، وإن قدم كل واحد منهم نافذة تحت الأرض السفلى، مقدار مسيرة 500 عام على الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد المصاحبي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناتبة في العرش، وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس قدر غلظ العرش، وهو لا يوصف غلظا، ولكل ملك منه 4 وجوه على 4 صور، وجه أمامه ووجه خلفه ووجه عن يمينه ووجه عن شماله، وما بين الوجوه إلى الأقدام عيون بطرف الجسد عيون بطرف الجسد كله، والأقدام راسية في أسفل الساترين. وما خلق الله عز وجل من شيء دون الحملة في جوف الكرسي، والحملة وراء كل شيء، وأربعة من الملائكة يدورون حول العرش مذ يوم خلق الله عز وجل العرش إلى يوم ينفخ في الصور. لكل ملك منهم 6 أجنحة، يرف بإثنين ويسبح بإثنين ويخمر وجهه بإثنين من لهب النور، وهم يقولون: سبحانك قدوس الله الذي ملأت عظمة السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يفهمون ولا يكثرون، ويذكرونه ويعظمونه بما هو أهله، لا يدرون ما قربهم من الله ولا بعدهم منه، يقولون: سبحانك قدوس أنت بكل مكان، أينما كنت وحيثما كنت، وبين ملائكة حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، وبين الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام. ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور الملائكة حملة العرش، فكيف بنور الرب جل وعلا الذي لا يوصف ولا يدرى ما كنه. وحملة العرش اليوم 4 أملاك، فإذا كان يوم القيامة يؤيدوا بأربعة آخرين فكانوا 8، ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم، وملك في صورة النسر يشفع للطير في أرزاقهم، وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها، وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها، ولكل ملك منهم 4 وجوه، وجه إنسان ووجه نسر ووجه ثور ووجه أسد. وذكر وهب رحمه الله تعالى أن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة 100,000 سنة و17,000 سنة، وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة 7,000 سنة، ولهم وجوه وعيون ما لا يعلم عدتها إلا الله تبارك وتعالى. فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله عز وجل، فلفنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستووا قياما على أرجلهم، وإن قدمي كل واحد منهم نافذة تحت الأرضين السفلى مقدار مسيرة 500 عام على الريح، يحمدون الله عز وجل ويعظمونه ويسبحونه ويمجدونه، لا يكفرون، يقولون: لا إله إلا الله ذو العرش المجيد الرفيع. ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. قال حدثنا الفضل بن عباس بن مهران قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب أنه حدثه قال: كان يقال إذا كان يوم القيامة فمدت الأرض مد الأديم، ثم حشر الله عز وجل من فيها من الجن والإنس، ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم نزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض ومثلهم معهم من الجن والإنس حتى إذا كانوا مثل رؤوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم فخر أهل الأرض ساجدين قالوا أفيكم ربنا قالوا ليس فينا وهو آت ثم أخذوا مصافهم ثم نزل أهل السماء الثانية كمثل من في الأرض من الجن والإنس والملائكة ثم نزل أهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف أضعاف في الشدة والقوة والنجدة والشجاعة والغلظة والعظمة ملائكة متراصفة أقدام مصطفة مناكبهم متلازقة أكتافهم أنصافهم وقال سبحان الله وبحمده خلق الله من كلمته تلك ملكا فيذهب إلى السماء الرابعة ويغتسل في نهره قال له الحياة ثم يخرج منها فينفض جناحه فيقطر منه مثل قطر السماء فيخلق الله عز وجل من كل قطرة ملكا يسبح ويقدس ويثبت ذلك للعبد إلى النفخة الأولى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأتنا عبدة بنت خالد بن معدان أن أباها قال إن ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن زياد بن أبي حبيب قال سمعته يقول إن في السماء ملكا خلق من ثلج ونار فمن دعاء ذلك الملك أن يقول اللهم كما ألفت هذا بين الثلج والنار فألف بين عبادك المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عيسى المختار عن عيسى بن المختار عن أبي عن ابن أبي ليلى عن المنهار عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال إن لله عز وجل ثمانية أملاك أربعة بالمشرق وأربعة بالمغرب فإذا أنسى قال الذي بالمشرق يا باغي الخير أقبل فيقول الذي بالمغرب يا باغي الشر أقصر فإذا مضى ثلث الليل قال الذي بالمشرق اللهم أعطي منفق مالي خلفا ويقول الذي بالمغرب اللهم أعطي ممسكا تلفا فإذا مضى ثلث الليل قال الثالث الذي بالمشرق سبحان الملك القدوس ويقول الذي بالمغرب سبحان الملك القدوس والرابع واضع الصور على فيه ينتظر متى يؤمر بالنفقة والآخر مقابله. قال حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم نبي عواب رحمه الله تعالى أنه قال إن السماوات السبع محشوة من الملائكة لو قيست شعرة من قاست منهم من قاست منهم الذاكر ومنهم الرافع ومنهم الساجد ترعد فرائصهم وتضطرب أجنحتهم فرقا من الله عز وجل ولم يعصوه طرفة عين. قال حدثنا أبو الربيع الزرائي قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأهل السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت. قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر ابن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمقسمات أمرا قال الملائكة ينزلها الله عز وجل بأمره على من يشاء. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق رضي الله عنه والنافعات ورقا قال الملائكة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمدبرات أمرا قال الملائكة وفي قوله تعالى والمرسلات عرفا قال الملائكة. قال حدثنا أحمد بن أبان الضريع عن فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم رحمه الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال بلغني أنه ينزل معه المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس يحصون كل قطرة وأين تقع ومن يرزق ذلك النبات ومن يرزق ذلك النبات. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت محمد بن شريح التيمي قال سمعت كعبا رحمه الله تعالى يقول لو تجلى لابن آدم عن بصر لو تجلى لابن آدم عن بصره لرأى على كل جبل وسهل شيطانا كلهم باسط إليه يده فاغر إليه فيريدون هلكته فلولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يدبون عنكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم بمثل الشهب لتخطفوكم.
سمعنا هذه الأثر في حملة العرش ويغلي عن هذه التفاصيل ما ذكر الله في القرآن. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ولا شك أنهم من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محيطين به ومن حوله. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ذكر الله ذلك في يوم القيامة أي في يوم القيامة يحمل عرش ثمانية. وفي نظم عبد الله بن رواحة قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. هذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودل على أن الملائكة الكرام يحملون العرش. وفي هذا دليل على أن العرش مخلوق وأنه محمول تحمله هذه الملائكة هؤلاء. و لا شك أن حملهم له بأمر ربهم ولو لم يكن الله تعالى فوق عرشه لكان حملهم له عبثا وبدون فائدة. فدل ذلك على أن الرب سبحانه فوق عرشه استوى على العرش كما شاء وأمر الملائكة أن يحملوا العرش. ومع ذلك فإن العرش لا يحيط به بعظمته إلا من خلقه. ذكر الله تعالى الكرسي قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وذكر ابن عباس وغيره أن الكرسي كالمرقعة بين يدي العرش مع سعة الكرسي الذي اتسع للسماوات السابع والأرضين السابع فإنه صغير بالنسبة إلى العرش، ومع ذلك فإن هذا العرش الذي هذه عظمته تحمله الملائكة الكرام، وكيف حملوه؟ لا شك أنهم ما حملوه إلا بأمر الله وبتقوية الرب تعالى لهم. ذكر أنه لما خلقهم الله وقال خلقتكم لحمل عرش، قالوا وكيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال قولوا سبحان الله وبحمده حتى تحملوه، فما استطاعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح، لما أنهم يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويجلونه ويعظمونه، كان ذلك سببا في قدرتهم وقوتهم حتى حملوا هذا العرش مع عظمته ومع ارتفاعه، وكون الرب سبحانه وتعالى مستويا على عرشه. وردت كما سمعنا هذه الأدلة في عظمة هؤلاء الملائكة، حملة العرش، وأن منهم إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور، وأن زاوية من زوايا العرش على عاتقه، وأن رأسه قد خرق السماء السابعة، وأن قدميه تحت الأرض السفلى السابعة السفلى، فكيف تكون عظمته؟ وهكذا ما سمعنا من هذه الآثار في عظمة هؤلاء الملائكة، وذلك ما ذكر من أن مسيرة ما بين عاتق أحدهم إلى ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، وكذلك عظمة أجسادهم بهذه المسافات المسيرة، يعني المسيرة المعتادة. الإنسان لو سار إلى طرف الدنيا يمكن أن يستغرق في سيره مثلا 80 سنة أو 100 سنة، إذا قلنا إنه يسير من طرف الأرض إلى طرفها، فكيف بمسيرة 200 سنة، 500 سنة، 5000 سنة، أو 50,000 سنة؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة خلقهم، إذا كان هذه عظمة خلقهم. ورد أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، من الأرض التي نحن عليها إلى السماء الدنيا التي ركبت فيها هذه النجوم والشمس والقمر مسيرة 500 سنة، وأن ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وأن ما بين الأرض وبين الأرض الأخرى مسيرة 500 سنة، ونحن لا نعلم أين الأرض الأخرى التي ذكر الله حيث أخبر بأن الأراضين سبع؟ قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. فكل مسافة ما بين أرض إلى أرض 500 سنة، وما بين سماء إلى سماء 500 سنة. وقالوا أيضا أن كثف كل سماء يعني غلظها مسيرة 500 سنة. فمن يحيط بهذه المخلوقات إلا الذي خلقها وأوجدها؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. وأما هذه الآثار وهذه النقول التي ذكرت، فقد يقال أن الكثير منها أسانيده ضعيفة لا تصح، والكثير منها أيضا من الإسرائيليات كالتي رويت عن وهب بن منبه ونحوه ممن ينقلون عن كتب بني إسرائيل، فإنها لا تعتمد كدليل يدخل في العقيدة، ولكن قد يغني عنها ما ذكره الله تعالى من الأدلة الأخرى التي تدل على عظمة الملائكة وعظم خلقهم، ومن جملتهم الذين يحملون العرش. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية لدخول ذلك في قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. فكل ما ورد من الأخبار عن الأمور التي لم نطلع عليها ولكن جاء الخبر فيها عن الله تعالى في القرآن أو على لسان أو ألسن رسله، فإن المؤمن يتقبل ذلك ويصدق به ويعتمده في الاعتقاد، ولا يجوز أن يعرض ذلك على عقله كالعقلانيين الذين يقبلون ما تقره في زعمهم عقولهم ويردون ما لا تدركه عقولهم، ويقولون إن العقل هو الذي عرف به صدق الرسل، فلا نقبل إلا ما جاء صحيحا موافقا للعقل، مع أن تلك العقول عقول مضطربة تقر بالشيء ثم تنكره، أو تنكر الشيء ثم تعترف به، أو يقره بعضهم بعقله وينكره آخرون بعقله أو بعقولهم. فعلى هذا درج أهل السنة مصدقين بكل ما جاء في كتاب ربهم وعلى لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، من الأمور الغيبية. فمن ذلك ما أخبر الله تعالى أنه استوى على العرش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي قوله ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن ذكر الله الاستواء على العرش. فطريق إثبات ذلك إلى السماء والنقل، فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى استوى على عرشه كما أخبر بذلك عن نفسه، ولا يكيفون هذا الاستواء ولا يمثلونه بخصائص المخلوقين، بل يقرون بما جاءت به النصوص وينزهون الله تعالى عن التشبيه والتمثيل، ولا يردون شيئا مما ثبت به الدليل، فيكونون قد ردوا شيئا جاء على او في شريعتهم من طريق صحيح ثابت، وقد عرف ان العرش عند العرب اسم للسرير العظيم الذي يجلس عليه واحد الملوك، الملوك يصنع لهم سريرا رفيعا ويجلس عليه واحدهم. قال الله تعالى في قصة بلقيس ملكة سبع يقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهكذا وصف بأنه عرش لها تملكهم وأنه عظيم. ثم ذكر في القصة أن سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها، فأتي بعرشها في وقت قصير، ثم قال سليمان نكروا لها عرشها، فلما جاءت قيل هكذا عرشك. فهذا دليل على أنه سرير يجلس عليه. وهكذا في قصة يوسف قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، أي على السرير الذي كان يجلس عليه لما أنها تمت له الولاية وتم له الملك. ولذلك قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني، فدل على أن يوسف آتاه الله الملك، أي ملك مصر. وإذا كان كذلك فنقول إن العرش الذي أثبته الله تعالى لنفسه عرش عظيم، وصفه الله بالعظم. قال الله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أخبر بأنه رب العرش يعني مالك العرش العظيم. وقال تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وصف العرش بأنه عظيم. وكذلك قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وصف نفسه بأنه رب العرش، وقيل إن الكريم صفة للرب تعالى أي رب العرش وهو الكريم، وهكذا قول الله تعالى ذو العرش المجيد، فكل ذلك دليل على أن الله تعالى خلق هذا العرش وأنه عرش عظيم، وخصه بالاستواء عليه في هذه الآيات، ثم ذكر أيضا أنه رفيع في قول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، أي رب العرش وخالق العرش ومالكه ورفيع الدرجات. وهكذا أخبر بأن الملائكة يحفون حوله، قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين بالعرش كما شاء الله تعالى، حافين حوله وقريبين منه. وأخبر أيضا بأنهم يحملونه في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أخبر بأنهم يسبحون وهم يحملون العرش. وهكذا قال تعالى احملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فأخبر بأن العرش محمول كما شاء الله، وهذه كلها أدلة واضحة على أن العرش شيء مخلوق وأنه عظيم وأنه محمول، وأن الله خصه بالاستواء عليه كما شاء. وقد أنكر كثير من المعتزلة حقيقة العرش أنه سرير عظيم، وقالوا العرش هو الملك بحيث أنه ثقل عليهم أن يقبلوا هذه الآيات التي فيها الاستواء، فأول العرش، وقالوا استوى على العرش يعني على الملك، وهذا إبطال لما خلقه الله ولما بينه وأخبر به. ولا شك أن حملة العرش يحملونه كما أخبر الله الذين يحملون العرش، وإذا قيل كيف يحملونه، وهذه عظمته رب العرش العظيم، كيف يستطيعون أن يحملونه وهم مخلوقون، وكيف يحمله ثمانية أو أربعة كما في بعض الروايات؟ فالجواب أن حملة العرش حمله بقدرة الله وبقوة الله. في بعض الروايات أنه لما خلقهم قال خلقتكم بحمل عرشي، فقالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال قولوا سبحان الله وبحمده فحملوه، فسبحوا الله تعالى وحملوه، يعني قد أقدرهم الله تعالى على حمله بهذا التسبيح. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أخبر بأنهم يسبحون ربهم ويؤمنون به وهذا دليل على أن الله أقدرهم وأن سبب قدرتهم وقوتهم لما سبحوا الله وفي تعبيراتهم وفي تسبيحهم عبارات كثيرة عن كثير من المفسرين أنهم يقولون سبحان الملك القدوس أو سبحان مالك الملك أو سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان من هو على كل شيء قدير عبارات رويت أنهم امتثلوا بقوله يسبحون بحمد ربهم وأنهم حملوه بذلك. وقد ذكرنا أن الصحابة أيضا يعترفون بحملة العرش وهي الأبيات التي نظمها عبد الله بن رواحة ذكر العرش وحملته حيث يقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. أكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النظم ولم ينكر عليه في أنه أخبر بأن الأرض فوق الماء طاهٍ وأنها تحمله ملائكة كرام أخذ كونه على الماء من الآية الكريمة في سورة هود قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء أي أنه فوق الماء سواء قيل إن ذلك قبل أن يحمله الملائكة أو بعد حملهم له ذكر الله أن عرشه كان على الماء. وسئل ابن عباس على أي شيء الماء فقال على متن الريح يعني أن الماء إذا لم يكن هناك سماء ولا أرض فكيف استقر الماء فأخبر بأن الماء راكب على مثل الريح يعني خلق الله الريح وصار مستقرا الماء عليها ولا يعلم قدره قدر ذلك الماء ولا قدر ذلك العرش إلا الله تعالى. ورد في صفات العرش صفات عظيمة يعني تدل على كبر وسعة هذا العرش الذي خلقه الله. ورد في حديث أو أثر في تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرس أي في مجن الذي يلبس فوق الرأس دراهم الدراهم ماذا تشغل السبعة ماذا تشغل من هذا المجن. ثم جاء حديث آخر أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث من الأرض الكرسي من نسبة إلى العرش هذه نسبته نحن نشاهد عظمة السماوات وكذلك الأرض واتساعها وأن مناكسب الأراضين، وكذلك السماوات وعظمتها وأنه نسب عن شداد، ومع ذلك هذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الأرض كلها يتسع على هذا الكرسي، ومع ذلك هذا الكرسي قصيرا أو صغيرا بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة خالق العرش؟ لا شك أن الله أعظم من كل شيء، ولذلك يصف نفسه بالعظمة، فسبح باسم ربك العظيم، يعني الذي لا يدرك عظمته مخلوق، فهو رب العرش العظيم وهو العظيم. وقد اتفق المسلمون ان العرش مخلوق، لان كل شيء فانه مخلوق والله تعالى هو الخالق. وقد اختلف هل العرش خلق قبل الكلام او الكلام قبل العرش. ورد فيه حديث اول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب، وقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، جرحت في الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. فمقتضى هذا الحديث ان القلم قبل كل شيء او خلق الله القلم، ولكن الصحيح ان اوليته مستثنى منها العرش، اي بالنسبه الى ما سوى العرش. فالاصل ان العرش مخلوق قبل الكلام وقبل سائر المخلوقات. وهي النونية لابن القيم يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أهل العلم همدان، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه في بعض الروايات أنه قال لما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل غيره من المخلوقات. وأما حملة العرش فإنه أيضا خالق من خلق الله، وقد ورد في شعر أمية بن أبي الصلت الاعتراف بحملة العرش وأنهم أربعة في قوله: رجل وثور تحت رجل جناحه، والنسر للأخرى، ولئيه المصد. يعني ورد في بعض الروايات أن أحدهم على صفة إنسان والآخر على صفة هوى والآخر على صفة نسر والآخر على صفة ليل، يعني أسد. ولكن الله أعلم بصفاتهم. ورد في وصفهم ما يدل على عظمة خلقهم، وأن منهم إسرافيل الذي وكل من نفسه الصور والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر اي اسرائيل الذي وكل من نفسه الصور. ذكر انه من جمله حمله العرش وان البقيه خلقوا على سلكه عظيمه لا يقدر قدرها الا الله. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ملك من الملائكة قيل إنه من حملة العرش. العاتق هو المنكب أي مقدار هذا من الإنسان يعني مقدار رقبة الإنسان من ذلك الملك هذه المسيرة وهذه المسافة العظيمة. وهكذا ما ورد أيضا يوسف إسرائيل من عظم خلقه وما ورد هي بعض الروايات إن كان فيها مثال أن مناكبهم فوق السماء السابعة وأقدامهم تحت الأرض السفلى أو تحت الأرض السابعة ولا يعلم المسافات التي بين الأراضين. ونحن إننا نشاهد أرضا واحدة ولا ندري أين بقية الأرض التي أخبر بأنها سابعة. وكذلك أيضا السماوات ورد أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. هذه المسافة متى تقطع هذه المسافة طويلة لا يعني مسافة 10 سنين مساحة طويلة فكيف ب100 سنة وكيف ب1000 أو ب500. لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. ومعرفتنا بعظمتها مفاده الاعتراف بعظمة الخالق. إذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة من خلقها الذي هو رب العالمين وخالق الخلق ربهم فلا يحيط بوصفه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالى. وفائدة المسلم من معرفة هذه المخلوقات ومعرفة ما خلقت عليه أن يعظم الخالق أن يعترف بعظمته وجلاله وكبريائه وأن يتصارع أمام عظمة الله ولا يتكبر ولا يعظم نفسه تعظيما يتكبر به على الرب سبحانه وان يعرف حق الرب عليه. اذا كانت هذه عظمه مخلوقاته فكيف بعظمه الخالق؟ واذا كانت هذه المخلوقات هذا قدرها فكيف نعرف ايها الانسان ماذا تملك وماذا تقدر عليه وماذا تتصرف فيه؟ الواجب عليك أن تتوارى أو أن ترفع بنفسك ولا تسمح بأنفك ولا تتعجز على مخلوق على خالقك وربك ولا على عباد الله. فهذه هي فائدة معرفة المسلم بعظمة هذه المخلوقات حتى يتورع لمن خلقها. نستمع إلى كلام المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الروح الأمين. قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام مهبطا من السماء سافرا عظم خلق ما بين السماء والأرض. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أسراق بن محمد قال حدثنا العلاء بن محمد عبد الكريم عن ابن أسباب عن ابن سباء سابقا في قول الله عز وجل: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: في أم الكتاب كل شيء وكائن إلى يوم القيامة، ووكل ثلاثة من الملائكة أن يحفظوه، فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل، ووكل جبريل أيضا بالهلكات إذا أراد الله عز وجل أن يهلك قوما، ووكله أيضا بالنصر عند القتال. هذا جبريل عليه السلام. ووكل ميكائيل بالحفظ للقبر ونبات الأرض، ووكل ملك الموت عليه السلام لقبض الأنفس، فإذا ذهبت الدنيا جمع بين حفظهم وما في أم الكتاب فيجدونه جمع ما بين حفظهم وما في أم الكتاب فيجدونه سواء. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ويتلو شاهد منه قال جبريل قال حدثنا إسحاق بن بلال الأنباطي قال حدثنا سعدان بن واصل قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلي عن إسماعيل عن أبي صالح في قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. قال جبريل عليه السلام: وفي قوله عز وجل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال جبريل عليه السلام: وقوله مقاعد ثم أمين. قال جبريل: أمين على 70,000 كلاب، وما صاحبكم بمجنون. قال محمد صلى الله عليه وسلم: قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب قال أحمد حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن الشيباني عن زر بن حبيش في قول الله عز وجل: فكان قام قوسين أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته له سلمى في جناحه. قال أخبرنا أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له سلمى في جناحه. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا القوائي قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام عند السدرة وعليه السنية جناح ينتشر بريشه تهاويل الدر والياقوت. قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا عمرو بن الخطاب قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأى رؤية أخرى المسجد وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في سورته عند السدرة له 600 جناح للهدي مثله 600 جناح جناح منها سد الأفق يتناثر من أجنحته استهاويل الدر الدر والياقوت ما لا يعلم إلا الله تعالى. قال حدثنا الحسن بن ابن سليمان قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب قال حدثنا عثمان بن وطر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى رتل لعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان اللذان يوكلا به يكتبان عمله قد مات فاذن لنا ان نصعد الى السماء فيقول الله عز وجل السماء ممنوعه من ملائكته يسبحونه فيقولان افنقيم في الارض فيقول الله عز وجل ارضي ممنوعه من خلقي يسبحوني فيقولان فاين فيقولان فاين فيقول قوما على قبر عبدي او عند قبر عبدي فيتسبحان واحمدان وكبران وكفى ذلك لعبدي الى يوم القيامه. قال حدثنا عبد الله بن حسن بن اسد قال حدثنا حسين بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو النضر حدثنا سلام الطويل عن زيد بن مرسول بن زادان عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تعالى ملائكه في السماء ابصر ببني ادم من اعمالهم ابصر بني ادم واعمالهم من بني ادم بنجوم السماء فاذا ابصروا الى عبدي فاذا ابصروا الى عبدي يعمل بطاعه الله عز وجل ذكروا فيما بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجى الليلة فلان وإذا أبصروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروا فيما بينهم وسموه وقالوا خاب الليلة فلان خسر الليلة فلان هلك الليلة فلان. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم المعلبكي قال حدثنا الوليد اخبرتنا عبد بن جحال بن معدان عن ابيها قال ان في السماء ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم بحمدك كما انزلت بين هذا النور هذا الثلج الف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع ربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابي لهيعه قال حدثني عطاء بن ميلاد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وما منا الا له مقام معلوم. قال الملائكه فيما في السماء موضع الا عليه ملك اما ساجد واما قائم حتى تقوم الساعه. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زهير بن محمد بن قمين قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم وهاجر عن مجاهد عن مدرك العشي عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء عقت وحق لها ان تثمن منها موضع اربع اصابع الا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصلاه تجأرون الى الله عز وجل ولوددت اني كنت شجره تعبد. قال حدثنا اسحاق بن احمد الفارسي قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شفيق بن شفيق قال حدثنا ابو معاذ بن نحوي الفضل بن خالد قال حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك رحمه الله في قوله تعالى وانا نحن الصافون وانا نحن المسبحون. قال كان مسروق رحمه الله مسروق بن نجد رحمه الله تعالى يروي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم الا عليه ملك ساجد او قائم وذلك قوله عز وجل وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. قال اخبرنا قال ابن ابي عاصم قال حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العتكي قال حدثنا عبد الله بن عطاء بن سعيد عن قتاده عن صفوان بن خديج عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فقال لهم هل تسمعون ما اسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاسمع عقيق والسماء وما تنام انت وما فيها موضع قدم الا عليه ملك ساجد او قائم. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا علي بن ابي دلامه قال حدثنا عبد الله بن عطاء مثله قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا ادم قال حدثنا شريك عن قصير عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى قال يعني الملائكة. قال حدثنا ابن ابي عاصم قال حدثنا ابراهيم الشافعي قال حدثنا كلٍ فضيل بن عياض عن الله عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عز وجل ملائكة فضلا ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يتتبعون الذكر فإذا رأوا قوما يذكرون الله فلا تهلوا إلى حاجتكم. قال فتحفهم بأجنحتهم إلى أعلى السماء. قال فيقول الله عز وجل وهو أعلم ما يقول وأعلم ما يقول عبادي. قالوا يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا فيقول كيف لو رأوني. قالوا لو رأوك كان لك أشد تسبيحا وتمجيدا وتحميدا. فيقول لا يسألوني. قالوا يسألونك الجنة فيقولها الله فيقولون لا فيقول كيف لو رأوها. قالوا لو رأوها كانوا أشد طلبا وعليها أشد حرصا. قالوا ويتعولون من النار فيقول وهل رأوها. قالوا لا. قال فيقول كيف لو رأوها. قالوا لو رأوها كانوا منها أشد تعولا وأشد فرارا. فيقول أشهدكم إني قد غفرت لهم. فيقول الملك فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول تبارك وتعالى هم جلساء لا يشقى بهم جليسهم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. قال حدثنا عبد النور قال حدثنا عبد الله بن خبيث قال سمعت من أسباب الأسباب رحمه الله تعالى يقول تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الظهر وصلاة العصر فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار. فيقول ربه تبارك وتعالى ملائكتي ماذا تركت عبادي يعملون. فيقولون أتيناهم يصلون وتركناهم يوم يصلون وفيهم عبد لك لم تنعم عليه بنعمة إلا عبادنا آمن. فيوحي الله عز وجل إليهم زيدوا عبدي في النعم. قال فيزيدون وفيقولون ربنا قد انتهى المزيد. فيوحي الله عز وجل إليهم كيف وجدتم عبدي. فيقولون وجبناه شاكرا. فيوحي الله عز وجل إليهم أصواتي وابتلوه. فيقولون ربنا قد انتهى البلاء. فيقول كيف وجدتم عبدي. فيقولون وجدناه صابرا. فيقول اكتبوه ممن لا يبدل ولا يغير حتى يلقاني. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شعيب قال حدثنا عباس بن منصور قال سمعت علي بن وقاص قال سمعت رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تبارك وتعالى ملائكه تقعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر من عينه دمعك الا وقعت ملكا قائما يصلي. وان لله عز وجل ملائكه سجود لله سجود لله مرفع ما خلق السماوات والارض لم يرفع الرؤوس ولا يرفعون الى يوم القيامه وملائكه الركوع لم يرفع الرؤوس ولا يرفعون الى يوم القيامه وصحوف لم ينصرفوا عن مقامهم ولا ينصرفون هذا الى يوم القيامه. واذا رفعوا ونظروا الى وجه الله تعالى قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مهران قال حدثنا علي بن ابي عبد علي بن ادم ابن بلال قال ما قال حدثنا قبيصه بن سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي سعيد رحمه الله تعالى قال لما استوى على كرسيه تعالى حرم ملك سائر الفرس الى يوم القيامه. فاذا كان يوم القيامه رفع واذا كان يوم القيامه رفع راسه فقال سبحانك ما عبدتك حق عبادتك غير اني لم اشرك بك شيئا ولم اتخذ من دونك وليا. قال حدثنا احمد بن جعفر الحمام قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا المؤمن قال حدثنا حماد قال حدثنا اسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا ببابه أبواب السماء يقول من يقرض اليوم يجزى غدا وملك بباب آخر ينادي اللهم أعط منفقا تلفا وأعط ممسكا تلفا وملك بباب آخر ينادي يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما تتركه أو أنا وملك بباب آخر ينادي يا بني آدم لدوا بالموت وابنوا بالقرار.
في هذه الأحاديث ما سمعنا ذكر شيء من صفات الملائكة الذين خلقهم الله تعالى لعبادته ولطاعته ووكل بهم أو وكلهم لمن شاء من خلقه. فمنهم الملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ورد ذكره في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه أوصاف هذا الملك ووصفه بأنه رسول يعني يرسله إلى أنبيائه ينزل عليهم الوحي وأنه كريم أي كريم على الله له مكانة وأنه ذو قوة وصفه بأنه ذو قوة وأنه مكين عند العرش يعني عند رب العرش ذو قوة عند العرش مكين يدل على مكانته وما كان له عند الله تعالى من منزلة. ثم أخبر بأنه مطاع مطاع هم يعني فيما بين الملائكة وأنه أمين أمينا على الوحي الذي يوحيه الله إليه ويأمره بأن يبلغه فيبلغ ما أوحي إليه بدون تغيير وبدون زيادة. ومن ذلك تبليغه ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن ومن هذه السنة. ووصفه في آية أخرى في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو نظرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان كعب قوسين أو أدنى إلى قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه صفات جبريل أنه شديد القوى خلقه الله تعالى وأعطاه قوة لا يقدر قدرها إلا الله شديد القوى والنظرة القوة ذو نظرة يعني ذو شدة وقوة بما أعطاه الله سبحانه. كذلك وصف الأحاديث أو ذكر أنه له 600 جناح. فذكر الله الملائكة بقوله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد بعضهم على هذا المقدار وهذه الأجنحة ما يشاء. فهذا ملك الوحي الذي هو جبريل ذكره الله تعالى في القرآن باسمه في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي قول الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قرأه له القراء جبرائيل أو جبرائيل وقرأ جبريل، فهذا ملك من ملائكة الله، هذه خلقته وهذه عظمته، أنه رآه صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة ذكر في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، أي رآه قد سد الأفق يعني ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب، رآه قد سد الأفق بالأفق المبين. والمرة الثانية ذكر في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، فهذا الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملك الوحي على هذه الصفة وبهذه الكيفية، أي أنه قد سد الأفق. وأما رؤيته هي رؤية ما ينزل فإنه ينزل على قلبه ويتمثل له أحيانا بصورة رجل يقال له دحية الكلب، ويتمثل أيضا بصورة رجل لا يعرفونه وغير ذلك، يعني أنه إذا ظهر للناس فإنه يتمثل بصورة إنسان، وذلك لأن الناس لا يقدرون على أن يروه كما هو لأنه ليس من جنس الخلق، فتدرك أبصارهم. فهذا ملك من ملائكة الله تعالى وكله الله بالوحي، أهو ينزل على الأنبياء بما أوحى الله تعالى إليهم. ذكروا أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20,000 مرة، أي في كل يوم مرارا، وأنه في آخر ما نزل عليه لما نزل به الموت، وأنه قال السلام عليك هذا آخر موطئي في الأرض، يعني أنه اعترف بأنه إنما كان ينزل في الوحي، وقال إنما كنت حاجتي من الأرض، فهذا آخر موطئي آخر نزول، يعني نزوله بالوحي. لا شك أن هذا دليل على شرف الأنبياء الذين ينزل عليهم هذا الملك الذي هذه صفته، ملك عظيم خلقه الله على هذه العظمة وعلى هذه الصورة الكبيرة التي لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينزل بالوحي على الأنبياء. ورد في قصة نزول هذه الآية في البقرة أن اليهود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة من الأمور الغيبية فأجابهم، قالوا له أخبرنا من الذي وكل بك من الملائكة، من الذي ينزل عليك؟ فقال ينزل علي وعلى الأنبياء جبرائيل عليه السلام. فقالوا لو كان ينزل عليك ميكائيل لآمنا بك، لأن ميكائيل هو الذي ينزل بالرحمة، وأما جبرائيل فإنه ينزل بالعذاب، فلا نؤمن لك بك به لأنه عدو لنا. فعند ذلك نزلت هذه الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي فإنهم عدو لله تعالى. ورد في ذلك في بعض الآثار أنهم سئلوا أين منزلة جبريل، فقالوا عن يمين العرش إلى جانب العرش، فقالوا من عاد أو فقد عاد رب العرش، أو كما قيل أن الذين يعادون ملائكة الله لا شك أنهم أعداء لله. فقال في هذه الآية: فإن الله عدو للكافرين. كذلك قد تمثل جبريل عليه السلام بصورة ذلك الرجل الذي لم يعرف الصحابة، وقال في حديث عمر: رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. هذا الحديث المشهور يسمى حديث جبريل، اي انه الذي سال فيه هذه الاسئله التي يريد بها ان يفيد الحاضرين. ويذكر في الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم عندما ياتيه الملك في صوره دحيه بحديقه الكلب يظنون انه دحيه، ثم بعد ذلك يحدث بانه هو الملك. فمن ذلك قصه وقعت بني قريظه لما انهزم الاحزاب من قريش وطرحان ونحوهم، ووضع الصحابة أسلحتهم، يقول بعضهم: رأينا رجلا نحسبه هذا الرجل الذي هو دحية على فرس. يقول: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل وضعت سلاحكم؟ وضعتم سلاحكم؟ إن الملائكة ما وضعوا أسلحتهم. فقال: أين؟ فأشار له إلى بني قريظة، أي أنهم لما نقضوا العهد فإن عليكم أن تتوجهوا إليهم الملائكة ما وضعوا أسلحتهم، ودليل على أن الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام أنهم ينزلون ويقاتلون مع الصحابة في صورة بشر لا يعلمونهم، يقاتلون معهم العدو، وقد يكونون عددا كثيرا وقد يكونون قليلا، كما في قول الله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردحين، وفي قراءة مردحين أي يردهم غيرهم، أي يقاتلون معكم، وإن لم يكونوا يقاتلون قتالا يرى، لأنهم لا يظهرون للناس. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وذكر في رقعة أحد عند الصحابة أنه قال: رأيت اثنين إلى جانبي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقاتلان عنه قتالا شديدا، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده. إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنهما ملكان نزلا لحمايته ولنصرته، وهذا أيضا دليل على أن الله تعالى يمد رسله بالملائكة الذين يقاتلون معهم، وأنه سبحانه قد حمى أنبياءه إذا شاء، ولو أن بعضهم قد يتسلط عليه بعض الأعداء. وبكل حال لا يؤمن المسلمون بما ورد من صفات الملائكة، ومن جملتهم هذا الملك، وأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم، وأنهم مخلوقون بعد أن لم يكونوا، ويأتي عليهم الغدم أن يموتون في آخر الدنيا، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أن الله تعالى هو ربهم والذي فضلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل استفتاحه يستفتح بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق لإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يستفتح صلاته بان الله تعالى هو رب الملائكة، وسمى هؤلاء الملائكة الثلاثة، فدليل على أن هذه من أسماء الملائكة الذين خلقهم الله تعالى. يؤمن المسلمون بالملائكة وبوظائفهم ويصدقون بما ورد من صفاتهم.